أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الشكل الثاني من الأشكال الأربعة للقياس. طبعا هذه إشارة الخامسة. هذا النهج أو هذا الفصل يتألف من 6 إشارات: الإشارة الخامسة إلى الشكل الثاني، والإشارة السادسة إلى الشكل الثالث. الشكل الثاني يقول: إشارة إلى الشكل الثاني، اعلم أن الحق قبل. طبعا ما نقرأ عبارة الشيخ الرئيس، خلي نلخص الشكل الثاني أولا من ناحية هيئة هذا الشكل وطريقة القياس فيه. الشكل الثاني يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، يعني محمولا في المقدمتين. نحن في الشكل الأول كان الحد الأوسط محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، في الشكل الثاني يكون الحد الأوسط محمول في الصغرى أيضا، لكنه محمول في الكبرى، حتى في الكبرى أيضا محمول، فيختلف عن الشكل الأول بماذا؟ بمقدمة واحدة. بدل أن يكون الحد الأوسط موضوع في الكبرى أصبح محمول في الكبرى، يعني محمول في كلا المقدمتين. هذا بالنسبة لهيئة هذا الشكل. شروط الشكل الثاني له شرطان. الشرط الأول اختلاف المقدمتين بالكيف، يعني إذا أحدى المقدمتين موجبة الأخرى يجب أن تكون سالبة، وإذا أحدى المقدمتين سالبة يجب أن تكون الأخرى موجبة. والشرط الثاني نفس الشرط الثاني للشكل الأول، الشرط الثاني كلية الكبرى. طبعا الشكل الأول كان فيه شرطان، أول شرط إيجاب الصغرى، وثاني شرط كلية الكبرى. الشكل الثاني كلية الكبرى موجودة بنفس الشرط، لكن مو إيجاب الصغرى، اختلاف المقدمتين في الإيجاب والسلب، هذا هو الاختلاف، يعني شرط واحد يختلف بالشكل الثاني عن الشكل الأول. بدل كلية الكبرى ثابتة في الشكل الأول، شرط بالشكل الأول بالشكل الثاني أن تكون الكبرى كلية، لكن الاختلاف أنه بالشكل الثاني يشترط اختلاف المقدمتين في الكيف، مو إيجاب الصغرى، لا، إذا الصغرى موجبة يجب أن تكون الكبرى سالبة، يمكن أن تكون الصغرى سالبة لكن يجب أن تكون الكبرى موجبة، اختلاف المقدمتين بالكيف. هذه شروط الشكل الثاني. طبعا النتائج بالشكل الثاني لابد أن تكون سالبة. لماذا؟ لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين بالإيجاب والسلب، فبما أنه إحدى المقدمتين سالبة فكل نتائج الشكل الثاني سالبة، لا تخرج نتيجة موجبة للشكل الثاني، فكل نتائج الشكل الثاني تكون سالبة. لا يمكن أن يكون القياس من الشكل الثاني منتجين إذا كانت كلا المقدمتين موجبة أو كلا المقدمتين سالبة، لا يمكن، لأنه الشرط الأساسي بالشكل الثاني اختلاف المقدمتين بالإيجاب والسلب، والشرط الآخر كلية الكبرى كما قلنا. كمثال نأخذ مثال للشكل الثاني، نقول مثلا كمثال: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحجر بحيوان. بس لاحظنا الحد الأوسط صار اللي هو حد مشترك بين المقدمتين اللي هو الحيوان، محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى. كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحجر حيوان، الصغرى موجبة الكبرى سالبة، فإذن وفق الشروط نحذف الحد الأوسط، تكون النتيجة لا شيء من الإنسان بحجر. نقلب، خلي نقلب القضية، نجعل الشكل الثاني الصغرى سالبة والكبرى موجبة، نقول: لا شيء من الإنسان بمعدن، والكبرى كل حديد معدن. نحذف الحد الأوسط اللي هو المعدن، تصبح النتيجة لا شيء من الإنسان بحديد. هذا كمثال مبسط للشكل الثاني. طبعا بالنسبة للجهة، جهة القضية، إذا المقدمات لم تذكر فيها الجهة بعد لا نذكر الجهة في النتيجة، لكن إذا المقدمات فيها الجهة لابد أن تكون هنالك جهة للنتيجة. بالنسبة للجهة أيضا يشترط اختلاف الجهة، يجب أنه الجهتين مختلفتين، يعني مو بس اختلاف القضيتين في الكيف يعني بالإيجاب والسلب، بل لابد من اختلاف القضيتين بالجهة أيضا، لا يجوز أن تكون الجهة واحدة لكلا القضيتين، لا يصح هذا الأمر، يجب اختلاف القضيتين بالجهة. فإذا كانت كلا القضيتين مطلقة أو كلا القضيتين ممكنة لا تكون منتجة، لا بد من اختلاف القضيتين في الجهة. أكو رأي آخر قبل أن نقرأ، أكو رأي آخر للشيخ الرئيس يقول بل حتى القياس من الشكل الثاني لا يكون منتجا حتى لو كانت إحدى القضيتين جهتها الإطلاق والقضية الأخرى جهتها الإمكان، خلافا لجمهور المنطقيين. جمهور المنطقيين قالوا أنه بالنسبة للجهة القضية من الشكل الثاني تكون أو القياس من الشكل الثاني يكون منتجا حتى لو كانت نفس الجهة، يعني كلا القضيتين مطلقة، كلاهما ضرورية، كلاهما ممكنة، تكون منتجة بشرط الاختلاف بالكيف، يعني الإيجاب والسلب. الشيخ الرئيس يقول لا، يجب الاختلاف بالجهة أيضا، مو هذا بس اختلاف بالجهة، وهنالك حالة أخرى أنه إذا كانت إحدى القضيتين جهتها الإطلاق مطلقة عامة والأخرى ممكنة، فالمطلقة العامة والممكنة أيضا لا تنتج، حالة أخرى من حالات القياس للقضايا الموجهة أيضا لا تكون منتجة. لماذا؟ طبعا راح يبرهن على هذا الأمر أنه المطلقتين لا تنتج، الممكنتين لا تنتج، مطلقة وممكنة أيضا لا تنتج، حتى المطلقة والممكنة لا تكون منتج. طبعا هذا يتعلق بالبرهنة على هذا الشكل. أيضا ملاحظة أخرى خلينا نبينها، هاي موجودة حتى في منطق الشيخ المظفر، في منطق الشيخ المظفر بالشكل الثاني، إذا لاحظنا الشكل الأول تقريبا أو يبدأ بالشكل الثاني، الشكل الأول ما يبرهن على صحة أو صدق النتيجة، بالشكل الثاني يبرهن على صدق النتيجة بطريقتين، يقول إما بطريقة العكس أو بطريقة الخلف. لماذا يبرهن على صحة النتيجة بالشكل الثاني؟ لأن الشكل الثاني نوعا ما بعيد عن مقتضى الطبع، يعني مو مثل الشكل الأول نتائجه بينة وواضحة لكل إنسان، لا، نتائج الشكل الثاني وكذلك الشكل الثالث بعيدة نوعا ما عن الطبع ومن مقتضى الطبع، غير بينة الإنتاج، لذلك لابد أن نبرهن على نتائج الشكل الثاني. كيف نبرهن على صحة النتيجة؟ بطريقتين، إما بطريقة العكس. شنو طريقة العكس؟ طريقة العكس نعكس الكبرى أو الصغرى، أي وحدة سالبة كلية نعكسها، الصغرى أو الكبرى نعكسها ونضيفها إلى النتيجة، أو نضيفها إلى الصغرى، يعني نعكس الكبرى بالعكس المستوي، أو يعني السالب الكلية نعكسها، مو شرط الكبرى، يا السالب الكلية نعكسها ونضيفها إلى الصغرى فتخرج النتيجة. إذا خرجت النتيجة نفس نتيجة النتيجة اللي إحنا استنتجناها الأولى، نفس النتيجة الأولى، فالقياس يكون صحيح، هذا الشكل أو النتيجة تكون صادقة. يعني نعكس إذا كانت مثلا الكبرى هي السالب الكلية نعكسها، نضيفها للصغرى، عندنا صغرى وكبرى، وتخرج النتيجة إذا مطابقة للنتيجة اللي أخذناها فتكون صحيحة. ربما السالب الكلية تكون هي الصغرى، فالصغرى هي اللي نعكسها ونجعلها هي الكبرى، اللي نعكسها نجعلها كبرى، والكبرى الأصلية تصير صغرى، طبعا راح نمر عليها إن شاء الله، يعني ياها اللي تنعكس تصير هي الكبرى. فالنتيجة إذا المهم النتيجة إذا مطابقة لنتيجة القياس فهي صحيحة، هاي طريقة العكس أو طريقة الرد. الطريقة الأخرى طريقة الخلف. طريقة الخلف نأخذ النتيجة اللي وصلنا لها، نقول لو لم تصدق هذه النتيجة لصدق نقيضها، زين، فهذا النقيض، النقيض نجعله صغرى مع الكبرى الأصلية ونألف قياس من الشكل الأول. النتيجة اللي تظهر من هذا القياس إذا كانت مناقضة للمقدمات اللي عندنا فهي نتيجة باطلة وكاذبة، فإذا كذب هذا النقيض صدق العكس. أما إذا كانت النتيجة نتيجة هذا الخلف، هذا القياس الخلف، إذا كانت نتيجة صحيحة فمعناها ما دام النقيض صحيح فالأصل يكون كاذب. هاي المفروض إحنا إن شاء الله يعني توضح برسم أو توضيح طريقتين لإثبات أو للبرهنة على صحة القياس أو نتيجة القياس. ف في الشكل الثاني. قلنا لأن الشكل الثاني ليس بين الإنتاج، لابد أنه نبرهن على صحة إنتاجه. فهاتين الطريقتين، أول طريقة قلنا طريقة العكس، نقوم بعكس السالب الكلية بالعكس المستوي. هسه السالب الكلية هل هي الكبرى أو الصغرى؟ المهم نعكس السالب الكلية ونجعلها كبرى، هي اللي نجعلها كبرى ونضيفها للأخرى، قضية الأخرى اللي نجعلها صغرى. النتيجة تكون مطابقة لنتيجتنا اللي أخذناها، المفروض تكون مطابقة، إذا ما مطابقة معناها نتيجتنا فيها خلل خاطئة. هاي طريقة العكس المستوي. طريقة الخلف قلنا نفترض أنه نقول هذه النتيجة اللي خرجناها لو لم تكن صادقة لصدق نقيضها، والنقيض نجمعه ويا الكبرى اللي عندنا. إذا خرجت النتيجة مو النتيجة خرجت مخالفة لنتيجة هذا النقيض تخرج مخالفة للنتيجة اللي وصلنا لها، أكيد هي راح تخرج مخالفة. لا، إذا خرجت مخالفة للمقدمات، يعني مخالفة للصغرى مثلا، فراح تكون النتيجة كاذبة، نتيجة النقيض. فإذا كذب النقيض صدق الأصيل. هاي موجودة طبعا حتى في منطق الشيخ المظفر ومفصلة وواضحة. المشكلة أين في المطلقة والممكنة بالنسبة للجهة؟ المشكلة ستأتي أنه المطلقة العامة عند الشيخ الرئيس سالبتها الكلية لا تنعكس ولا نقيض لها. يعني من نجي للقضية الموجهة نريد نثبت ونبرهن على صحة نتيجتها، لا ليس لها عكس لنعكسه وليس لها نقيض لنستخدم طريقة الخلف. هاي النقطة اللي في القضايا المطلقة العامة. المطلقة العامة قال الشيخ رئيس لا عكس لها في النهج الخامس أعتقد أو الرابع، بينما عند بعض المناطق لا لها عكس. المهم هذا سيأتي إن شاء الله كملخص، هذا ملخص للشكل الثاني من ناحية شروط إنتاجه ومن ناحية الجهة. يقول إشارة إلى الشكل الثاني، اعلم أن الحق في هذا الشكل أنه لا قياس فيه من مطلقتين بالإطلاق العام. بين لماذا يشترط الاختلاف في الجهة؟ هذا طبعا مو رأي عام وشامل لكل المناطق، لا، رأي الشيخ الرئيس وكثير من المناطق يقول لا، يكون منتج بشرط الاختلاف في الكيف فقط. يقول لا قياس فيه من مطلقتين بالإطلاق العام ولا عن ممكنتين أيضا ولا عن خلط منهما، حتى مطلقة وممكنة لا يكون القياس منتجا. لماذا؟ سيبين هذا الأمر، لماذا المطلقة العامة والممكنة لا تنتج، هذا راح يبينه. ولا شك في أنه لا قياس فيه من مطلقتين موجبتين أو سالبتين، هذا متفق عليه. إذا المطلقتين كلاهما موجبة أو كلاهما سالبة باتفاق جميع المناطق لا ينتج. لماذا؟ لأن شرط أساسي بالشكل الثاني الاختلاف في الكيف، يعني الاختلاف بالإيجاب والسلب. فمطلقتين ضروريتين غيرها أي جهة من جهات القضية، إذا كلاهما سالبة كلاهما موجبة حتى لو بدون جهة لا تكون منتجة. ولا شك في أنه لا قياس فيه من مطلقتين موجبتين أو سالبتين ولا عن ممكنتين كيف كانت، يعني سواء كانت موجبتين أو سالبتين، بل إنما الخلاف بين الشيخ الرئيس والمناطق أولا في المطلقتين إذا اختلفتا في الإيجاب والسلب، في السلب والإيجاب، فإن الجمهور يظنون أنه قد يكون منهما قياس ونحن نرى فيه غير ذلك. ثم الخلاف أيضا في المطلقات الصرفة والممكنات، إذا مطلقة وممكنة فإن الخلاف فيهما ذلك بعينه ولا قياس منهما عندنا في هذا الشكل. الآن المحقق الطوسي راح يشرح لماذا يشترط في هذا الشكل اختلاف المقدمتين ولماذا يشترط في هذا الشكل كلية الكبرى، لأنه إحنا إذا كانت الكبرى جزئية قد يكون القياس غير منتج، وإذا كانت القضيتين متفقتين بالإيجاب والسلب أيضا القياس لا يكون منتجا. يقول أقول هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف والجهة، لأن الإنسان والفرس يشتركان في حمل الحيوانية عليهما وسلب الحجرية عنهما ولا يوجب حمل أحدهما على الآخر. نضرب مثال اللي ذكره المحقق الطوسي، مثلا الإنسان والفرس يشتركان في حمل الحيوانية عنهما عليهما، لكن هل يمكن حمل الإنسان على الفرس؟ لا يمكن. خلينا نشكل قياس متفق بالكيف بالإيجاب والسلب، نقول كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان. هل تكون النتيجة كل إنسان فرس؟ لا، هذا لا يمكن. إذن يشترط اختلاف المقدمتين بالإيجاب والسلب. نفس الكلام من ناحية السلب أيضا، ناحية السلب كلاهما سالبة. لا شيء من الإنسان بحجر، أو عفوا، لا شيء من الإنسان، نعم، لا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء من الناطق بحجر. هل تصح النتيجة بأنه لا شيء من الإنسان بناطق؟ أيضا نتيجة كاذبة، رغم أنه شكلها شكل نفس الشكل الثاني، الحد الأوسط محمول في المقدمتين، لكن لأنه انخرم الشرط الأول اللي هو اختلاف المقدمتين سيكون القياس غير منتج. ولا يوجب، والإنسان والناطق يشتركان في ذلك الحمل والسلب بعينهما، ولا يوجب سلب أحدهما عن الآخر، لا يمكن سلب الإنسان عن الناطق. زين، وذلك لأن الأشياء المتباينة وغير المتباينة، أشياء المتباينة الإنسان والفرس، وغير المتباينة الإنسان والناطق، قد تشترك في أن يحمل عليهما أو يسلب عنهما شيء جميعا شيء آخر، لكن مع ذلك لا تقبل الحمل أحدهما على الأخرى. طبعا الإنسان والفرس أشياء متباينة، كلاهما يشتركان في قبول أن يحمل عليهما شيء ثالث، لكن هل هو يحملان واحد على الآخر؟ لا يحملان. لذلك يشترط اختلاف بالإيجاب والسلب. زين، فمن شرط الإنتاج أن يختلف الحكمان بحيث لا يصح جمعهما على شيء واحد، حتى يجب منه تباؤن الطرفين ويفيد حكما سلبيا. والجمهور ظنوا أن هذا الاختلاف هو الاختلاف بالإيجاب والسلب، فحكموا بأن الشرط في إنتاج هذا الشكل اختلاف المقدمتين في الكيف. زين، وهذا كلام صحيح، لكنه هذا لماذا ظن؟ يظنون بأنه هذا الشرط لوحده كاف في صحة إنتاج الشكل الثاني، اختلاف المقدمتين في الكيف. لكن هل اختلاف المقدمتين لوحده كافي؟ لا، المحقق الطوسي يقول لا يكفي، لابد من أن نضيف له شرط آخر وهو كلية الكبرى. والحق أن المختلفين في الكيف قد يجتمعان في الصدق على الصدق كما في المطلقات والممكنات، ولا يلزم من اختلافهما تباين الطرفين. شلون لا يلزم من اختلافهما تباين الطرفين؟ إذا كانت الكبرى جزئية مو كلية، فقد يجتمعان على الصدق، يجتمعان ولا يكونان متباينين 100%. نضرب مثال قبل ما يقرأ هو المحقق الطوسي. مثلا نقول كل غراب أسود وبعض الإنسان ليس بأسود. هسه الشرط الأول متوفر، اختلاف المقدمتين بالكيف، شكل القياس الحد الأوسط محمول في المقدمتين، بقى بس الشرط الثاني لم يتحقق، لأنه الكبرى، القضية الكبرى جزئية وليست كلية. كل غراب أسود وبعض الإنسان ليس بأسود، ماذا ينتج؟ ينتج بعض الغراب ليس بإنسان. زين، هذا لا يعني تنافر الطرفين، بعض الغراب ليس بإنسان يعني تركنا المجال مفتوحا للبعض الآخر، قد يكون البعض الآخر إنسان، معناها لا يفيد تباين الطرفين، تباين الغراب والإنسان تباين كلي، لا، قد يجتمعان في الصدق. نقول مثلا، مثال آخر، كل غراب أسود وبعض الحيوانات ليس بأسود. هل يصح أن نقول بعض الغراب، طبعا النتيجة راح تصير بعض الغراب ليس من الحيوانات، هل هاي النتيجة صحيحة؟ هاي نتيجة خاطئة، نتيجة خاطئة. إذن يشترط أن تكون الكبرى كلية. زين، والحق أن المختلفين في الكيف قد يجتمعان على الصدق، مثل مثال الغراب والإنسان، إذا كانت جزئية كما في المطلقات والممكنات، ولا يلزم من اختلافهما تباين الطرفين. فإذن الاختلاف في الكيف كيف كان لا يكفي في حصول هذا الشرط، فهذا شرط واحد، ويحتاج هذا الشكل في الإنتاج إلى شرط آخر، وهو كون الكبرى كلية. وذلك لأن حصول الشرط الأول مع جزئية الكبرى لا يقتضي إلا المباينة بين الأصغر وبعض الأكبر، لأن الكبرى جزئية وبعض الأكبر، ولا يعلم هل بينهما ملاقات في البعض الآخر أم لا، البعض الآخر من الغراب، قال بعض الغراب ليس بأسود، ليس بإنسان، لكن لا يعلم البعض الآخر يلاقي الإنسان أو لا يلاقي. فإذا لا يمكن أن يسلب الأكبر عن الأصغر سلب كلي تام، كما إذا حملنا الأسود على الغراب وسلبناه عن بعض الحيوانات أو عن بعض الناس بعض الإنسان، فإنه لا يلزم منه سلب الحيوان على الغراب. لا نستطيع أن نقول بعض الغراب ليس بأسود، ليس من الحيوانات عفوا، ولا حمل الإنسان عليه. لا نستطيع أن نقول، عندما نقول بعض الغراب ليس بإنسان، لا نستطيع أن نقول بعض الآخر من الغراب إنسان، هذا لا يصح. إذا النتيجة لا تكون صحيحة. وإذا تقررت هذه الأصول فنقول جمهور المنطقيين ذهبوا إلى أن المطلقات والوجوديات قد ينتج في هذا الشكل بشرط الاختلاف في الكيف. جمهور المنطقيين قالوا بأن المطلقات، مطلقات طبعا لها أكثر، عندنا مطلقة عامة ومطلقة عرفية. المطلقة العامة هي الفعلية اللي فعلا تحقق الموضوع للمحمول، أو عفوا المحمول للموضوع. مطلقة عندنا العرفية، وعندنا مطلقة وقتية. مطلقات والوجوديات قد ينتج في هذا الشكل بشرط الاختلاف في الكيف. وبين الشيخ أن الحق أنه لا قياس في هذا الشكل عنها ولا عن الممكنات، بسيطة ولا مخلوطة ببعضها ببعض، يعني لا مطلقة ومطلقة أو ممكنة وممكنة، ولا مطلقة وممكنة، مختلطة بعضها مع بعض. أما مع الاتفاق في الكيف فبالاتفاق لا تكون منتجة، يعني إذا اتفقت بالكيف. وأما مع الاختلاف في الكيف يعني فبما بينه. زين، قوله وذلك لأن الشيء الواحد بل الشيئين المحمول أحدهما على الآخر. هذا يريد الشيخ الرئيس يبين أنه المطلقات لا تكون منتجة، المطلقات مطلقة مع مطلقة لا تكون، قد لا تكون منتجة، يعني لا يطرد إنتاجها، لا تكون منتجة في كل الحالات. يقول وذلك لأن الشيء الواحد بل الشيئين المحمول أحدهما على الآخر، قد يوجد شيء يحمل عليه أو عليهما بالإيجاب المطلق ويسلب بالسلب المطلق. الشيء الواحد خلينا نقول مثل الإنسان، وذلك لأن الشيء الواحد بل الشيئين المحمول أحدهما على الآخر، مثل الإنسان والحيوان محمول أحدهما على الآخر. قد يوجد شيء، يعني شيء ثالث يحمل عليه على الإنسان أو عليهما على الإنسان والحيوان، مثلا مثل إيش؟ مثل الساكن، الساكن هسه يحمل على الإنسان ويحمل على الحيوان، بخلاف الناطق، الناطق يحمل على الإنسان فقط. قد يوجد شيء ثالث يعني يحمل عليه أو عليهما، مثل الساكن قلنا بالإيجاب المطلق، خلنا نفرض قضية مطلقة بالإيجاب المطلق، ويسلب عنهما بس أو عنه بالسلب المطلق. وقد يوجب، يعني من الإيجاب، إيجاب والسلب، وقد يوجب ويسلب معا عن كل واحد من جزئيات المعنى الواحد، يعني عن كل واحد واحد من الإنسان. نقول كل واحد من الإنسان ساكن، أو كل واحد من الإنسان ليس بساكن، أو جزئيات شيئين أحدهما محمول على الآخر، شيئين قلنا مثل الإنسان والحيوان أحدهما محمول على الآخر، كل واحد واحد من الحيوان ساكن، أو نقول بالسلب كل واحد واحد من الحيوان ليس بساكن. ولا يوجب شيء من ذلك أن يكون الشيء مسلوبا عن نفسه أو أحد الشيئين مسلوبا عن الآخر. مثل إيش؟ نقول كل إنسان ساكن، كل إنسان ليس بساكن، أو مو كل إنسان، نقول مو كل، بس تبار إجابة مطلق، الإنسان ساكن، الإنسان ليس بساكن، قضية مطلقة لم تحدد، إنسان ساكن، الإنسان ليس بساكن، هل تكون منتجة الإنسان ليس بإنسان؟ لا، لا يمكن. يقول لا يوجب شيء من ذلك أن يكون الشيء مسلوبا عن نفسه، الإنسان يسلب عن الإنسان، أو أحد الشيئين مسلوب عن الآخر، مثلا الإنسان ساكن، الحيوان ليس بساكن، لا نستطيع أن نقول الإنسان ليس بحيوان. لماذا؟ القضية المطلقة بهالصورة هاي، بهالطريقة هاي، تقول هنا ليست منتجة. وبالعكس أيضا إذا فرضناها بشيئين لا يجتمعان، لا يمكن حمل أحدهم على الآخر، نقول وقد يفرض جميع هذا الشيئين، أو قد يعرض جميع هذا للشيئين المسلوب أحدهما عن الآخر، مثل الإنسان خلينا نقول والحجر مسلوب أحدهما عن الآخر، ويعرض له الساكن لكليهما، ولا يوجب ذلك أن يكون أحدهما محمول على الآخر، فلا يلزم إذن مما ذكر سلب وإيجاب، فلا يلزم نتيجة. القضية المطلقة بهالصورة هاي لا تكون منتجة. يقول الشيء الواحد كالإنسان قد يوجد شيء كالساكن يحمل عليه ويسلب عنه بالإيجاب والسلب المطلقين. فيقال الإنسان ساكن، الإنسان ليس بساكن، هل تكون النتيجة الإنسان ليس بإنسان؟ لا، لا يمكن. والشيئان المحمول أحدهم على الآخر كالإنسان والحيوان قد يوجد كالساكن يحمل عليهما ويسلب عنهما بالإيجاب والسلب شنو المطلقين. فيقال الإنسان ساكن مطلقا، ما حددت قضية مطلقة، لم تحدد لا سور للقضية جزئية أو كلية، قضية مطلقة لا هي جزئية أو كلية ولا هي موجهة. الإنسان ساكن وسكتت، الحيوان ليس بساكن سكتت. هسه لا نستطيع أن نقول كاذب الإنسان ساكن، لأن ربما يقصد بعض الإنسان مثلا. لا نستطيع أن نقول الحيوان ليس بساكن، ربما يقصد في بعض الأوقات ليس بساكن مثلا. هاي قضية مطلقة، لكن هاي قضية مطلقة بهالصورة لا تكون منتجة. لا نستطيع أن نقول الإنسان ليس بحيوان، والإنسان ليس بساكن، والحيوان ساكن أيضا. وقد يوجب ويسلب معا عن كل واحد من جزئيات المعنى الواحد. مثل إيش؟ نقول كل واحد من الناس ساكن، ولا واحد من الناس ساكن، زين، لكن ما حددنا ساكن في وقت معين، ساكن في يعني مطلقة. كل واحد من الناس ساكن، ولا واحد من الناس ساكن. هسه ربما لا نستطيع أن نقول كاذبة، لا الأولى كاذبة ولا الثانية واحد كاذبة. كل واحد من الناس ساكن نقصد في ساعة معينة، ولا واحد من الناس ساكن في ساعة أخرى مثلا. لكن هل يمكن أن نؤلف منهما قياسا منتجا؟ لا يمكن. لا نستطيع أن نقول لا ولا واحد من الناس من الناس، وكل واحد من الحيوانات أيضا نفس الكلام. ولا يوجب شيء من ذلك أن يكون الإنسان مسلوبا عن نفسه أو الحيوان مسلوبا عن الإنسان، فقد يعرض جميع هذين الشيئين المسلوب أحدهما عن الآخر كالإنسان والفرس أو الإنسان والحجر نفس الكلام. وذلك بأن يقال الإنسان ساكن الفرس ليس بساكن، أو على العكس الإنسان ليس بساكن الفرس ساكن، أو يقال على كل واحد من أحدهما ساكن، كل واحد من الإنسان ساكن، كل واحد من الفرس ليس بساكن، وهكذا. يقول هذا كل هاي الصور لا يوجب ذلك أن يكون أحدهما محمولا على الآخر، لا يكون الإنسان محمول على الفرس والفرس محمول على الإنسان. فلا يلزم من ذلك سلب وإيجاب، فلا يلزم نتيجة. فإذن ليس ما يتألف من المطلقات والوجوديات بقياس. الفاضل الشارح فسر الشيء الواحد من يقول ولا واحد، أو الشيء الواحد عفوا اللي ذكر، وذلك الشيخ الرئيس قال وذلك لأن الشيء الواحد، الشيء الواحد فسر مو الإنسان يعني النوع الإنسان، والشيئين مو الإنسان والحيوان، الشيء الواحد يعني الفرد من النوع زيد من الناس، فسر بالجزئي. والفاضل الشارح فسر الشيء الواحد بالجزئي الواحد كزيد، والشيئين المحمول أحدهم عن الآخر بالجزئين أو الجزئيين كهذا الإنسان وهذا الناطق. وفيه نظر لأن الجزء من حيث هو جزئي لا يحمل على جزئي آخر. بعد المفروض الشيء الواحد يعني قصد الإنسان، الشيئين الإنسان والحيوان، مو الفرد، الشيء الواحد يعني فرد واحد أو جزء واحد، لأن الجزئي لا يحمل على جزئي آخر. لا نستطيع أن نحمل الساكن على الجزء الواحد، بل نحمله على النوع. الجزئي لا يحمل على جزء آخر إلا في اللفظ. زين. والذي يحتجون به، الآن نرجع كلام الشيخ الرئيس الآن راح يخاطب جمهور المناطق الذين يقولون بأن المطلقة العامة، قضية المطلقة العامة تكون منتجة. والذي يحتجون به في الاستنتاج عن المطلقتين المختلفتي الكيفية وكبراهما كلية، وفق الشروط قضيتين مطلقتين بالكيف مختلفة والكبرى كلية، إذن وفق الشروط. لكن المشكلة وين؟ الجهة نفس الجهة مما سنذكره. فشيء لا يضطرد، الإنتاج لا يضطرد في هذا المطلق العام والوجودي العام، لأن العمدة هناك إما العكس. أنتوا شلون تستدلون على أنه النتيجة صحيحة للقياس المؤلف من المطلقتين؟
تستدلون إما بالعكس وإما بطريقة الخلف يعني النقيض. زين، والمطلقة العامة عندي ليس لها عكس وليس لها نقيض، ولأن العمدة هناك إما العكس يعني استدلال على صحة النتيجة بالعكس، وهما المطلقتين لا ينعكسان في السلب، السالبة الكلية احنا اللي نعكسها، لكن المطلقة العامة ليس لها عكس، السالبة الكلية المطلقة العامة ليس لها عكس، لا ينعكسان في السلب. أو الخلف باستعمال النقيض وشرائط النقيض فيهما لا يصح، لا يصح نقيض المطلقة العامة. طبعا هذا الكلام أين قاله الشيخ الرئيس؟ أين قال بأنه السالبة الكلية اللي جهتها المطلقة عامة لا تنعكس؟ قال هذا الكلام في الصفحة، في طبعتي صفحة 196، صفحة 196 قال الشيخ الرئيس هذا الكلام، قال: وقد جرت العادة، آخر سطرين، وقد جرت العادة أن يبدأ بعكس السالبة المطلقة الكلية وتبين أنها منعكسة مثل نفسها، والحق أنه ليس لها عكس طبعا إلا بشيء من الحيل. يقول شلون شيء من الحيل؟ أكو حيلتين، إما أن نجعل هذا مر سابقا، إما أن نجعل المطلقة العامة مطلقة عرفية لا تدل على ما تدل عليه المطلقة العامة بل أخص منه، وإما أن نجعل المطلقة العامة وقتية مختصة بوقت معين، مطلقة عامة خاصة بوقت معين، هي اللي نستطيع أن نجعل للمطلقة العامة عكس السالبة الكلية المطلقة العامة عكس بشيء من الحيل. هذا مر في صفحة 196. إذا المطلقة العامة بما هي ليس لها عكس وليس لها نقيض، فلا يمكن الاستدلال على صحة نتيجتها. يقول: أقول القائلون بأن الاقتران بالمطلقتين قد ينتج، يحتجون في بيان الإنتاج تارة بعكس السالبة والرد إلى الأول. قلنا ماذا نصنع بالبرهنة؟ نعكس السالبة الكلية ونجعلها كبرى، ونضيف لها القضية الأخرى نجعلها صغرى، ونستخرج نتيجة والرد إلى الأول، وهو مبني على أن سوالب المطلقات تنعكس، بينما عند الشيخ الرئيس سوالب المطلقات لا تنعكس. وتارة بالخلف، وهو قولهم في اقتران الخلف. ماذا النتيجة؟ نقول لو لم تصدق النتيجة لأن صدق نقيضها، ونأخذ نقيض النتيجة، وهو قولهم في اقتران. هسه راح نستخدم الرموز. كل جيم باء هاي الصغرى، ولا شيء من ألف باء هاي الكبرى، موجبة كلية سالبة كلية. النتيجة ماذا ستكون؟ النتيجة لا شيء من جيم ألف، واضحة. زين، نريد نبرهن على أنه لا شيء من جيم ألف. شلون نبرهن عليها؟ نقول بطريقة الخلف: إن لم يصدق لا شيء من جيم ألف لصدق نقيضه. هي طريقة الخلف. نقيض لا شيء من جيم ألف، نقيض السالبة الكلية ماذا؟ موجبة جزئية بعض جيم ألف. زين، الموجب هاي النقيض الموجبة الجزئية نضيفها للكبرى، ونضيفه إلى الكبرى، ونشكل قياس من الشكل الأول، قياس من الشكل الأول نضيفه إلى الكبرى، ينتج من الأول يعني قياس من الشكل الأول ليس بعض جيم باء. هسه هنا النقيض ماذا؟ بعض جيم ألف، هذا النقيض نضيفه للكبرى، الكبرى لا شيء من ألف باء، صار قياس من الشكل الأول. زين، لا شيء من ألف باء، وبعض راح يصير سالبة، سالبة كلية، وموجبة جزئية تصير سالبة جزئية، تصير ليس بعض، نحذف الألف، ليس بعض جيم باء، ليس بعض جيم باء، أو بعض جيم ليس باء، يعني سالبة جزئية. هاي السالبة الجزئية تخالف الصغرى المفروضة عندنا اللي هي كل جيم باء، الصغرى الأصلية اللي هي كل جيم باء خالفتها هاي نتيجة النقيض، إذن هاي كاذبة ليس بعض جيم باء، إذا كذب النقيض صدق الأصل. هاي طريقة الخلف المستخدمة في كل الضروب المنتجة، وهو نقيض الصغرى، وهذا مبني على أن المطلقات تتناقض. هذا الكلام أنه إحنا نأخذ نقيض النتيجة وهاي القضية مطلقة عامة، هذا مبني على أن المطلقات تتناقض، وقد بينا في صفحة 196 أن المطلقات لا ينعكس سوالبها وأنها لا تتناقض في جنسها، فإذن قد بطل احتجاجهم. هذا هو دليل الشيخ الرئيس. بل إنما ينعقد في هذا الشكل، يعني المطلقات الشكل الثاني من المطلقات، قياسا من مقدمات فيها موجبة وسالبة، إذا كان سالبها من شرطها أن تنعكس. زين، كيف
السالب المطلقة السالب الكلية تنعكس، قال هناك مرة سابقا إلا بشيء من الحيل نجعلها مطلقة عرفية أو مطلقة وقتية لوقت معين، إذا كان سالبها من شرطها أن تنعكس أو لها نقيض من بابها. وقد علمت أي القضايا المطلقة السالبة كذلك، فهناك إن كان تأليف من مطلقتين أو من ضروريتين أو من مطلقة عامة ومن ضرورية، فالشرط أن يختلف القضيتان في الكيفية ويكون الكبرى كلية.
زين،
يقول القياس في هذا الشكل إنما ينعقد من مختلفات الكيفية.
زين،
بشرط أن يكون السالبة شنو تنعكس. طبعا إذا المطلقة العامة خليناها بهالطريقة مطلقة عرفية وكذا، فكأنما ما بقت عندنا مطلقتين عامتين، يعني أكو بها صار نوع من التحوير أو التغيير، بشرط أن يكون السالبة تنعكس أو يكون لها نقيض من بابها كالمطلقات المنعكسة وهي العرفية العامة.
زين،
والوجودية والضروريات، هاي كلها مطلقات منعكسة. الضرورية مو شرط الضرورية الذاتية، ضرورية وقتية مختصة بوقت معين، فإنها تنتج بسيطة ومخلوطة، يعني سواء كانت نفس الجهة أو مختلفة.
زين،
هاي بشرط شنو؟ أن تكون سالبة ومنعكسة. وكذلك خلط المطلق العام والوجودي، والوجودي مطلق العام والوجودي بالضروري في هذه القضايا، إنما يكون الشرط اختلاف الكيف وكلية الكبرى. واعلم أن هذا قول غير ملخص، وذلك لأن الضروري والمطلق إذا اختلطا وكانت السالبة مطلقة فإنهما، هاي فت حالة إذا اختلط الضروري ويا المطلق، قلنا اختلاف الجهة يسموه اختلاط، إذا اختلط الضروري ويا المطلق وكانت السالبة المطلقة والموجبة هي الضرورية، فإنهما تنتجان أيضا مع كون السالبة غير منعكسة كما سنذكره من بعد.
زين،
هاي فت حالة من الحالات اللي بعد ربما في درس آخر. والحكم في الجهة السالبة الكلية، في نسخة أخرى السالبة الكلية، هذا بحسب مذهب الظاهريين أو مذاهب الظاهريين، وذلك لأنهم يثبتون الإنتاج في هذا الشكل بعكس السالبة ورد الشكل إلى الأول. يعني شلون نثبت؟ طريقة العكس، ونجعل القياس من الشكل الأول، ولا محالة يصير السالبة في الشكل الأول كبرى طبيعي، ويكون الجهة باعتبار احنا القضية نعكسها بالعكس المستوى نجعلها كبرى، ويكون الجهة هناك على مذهبهم تابعة للكبرى، باعتبار احنا اكيد هاي اخذنا انه الجهة تتبع الكبرى الا في ثلاث موارد، فتكون ها هنا تابعة للسالبة باعتبار السالبة هي الكبرى. وسيبين الشيخ ان نتيجة المتألف من ضرورية وغيرها تكون ابدا ضرورية، سواء كانت الضرورية فيها موجبة او سالبة، المؤلفة من ضرورية وغيرها تكون ضرورية.
زين،
والضرب الاول منها هو مثل قولك كل جيم باء ولا شيء من ألف باء. طبعا هذا المفروض نتركه لدرس آخر، لكن إجمالا الضروب المنتجة للشكل الثاني نفس يعني عددها أربعة، كما أن الضروب المنتجة في الشكل الأول أربعة، واختلفت طبعا الضروب هناك عن هذه الضروب لأن الشروط تختلف، فالضروب المنتجة للشكل الثاني أربع ضروب، موجبة كلية وسالبة كلية، وسالبة كلية وموجبة كلية، وموجبة جزئية وسالبة كلية، وسالبة جزئية وموجبة كلية. هاي وفق الشروط الشرطين فقط أربع حالات مطابقة للشروط تسمى الضروب المنتجة. نتركها للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.